بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله، فمن اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. وإن التقوى هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله جل وعلا، بها تستجلب النعم، وبها تدفع النقم، وبها خيري الدنيا والآخرة. أما بعد، أيها الناس، صفة من صفات عباد الله جل وعلا عليها يتنافسون، وفيها يسعون، بل إنهم يمضون حياتهم الدنيا على ما فيها من اللأواء والمشقة والابتلاء من أجل أن يصلوا إليها. هذه الصفة يهون دونها كل شيء، إذ أنها نهاية المطاف، وهي نهاية الطريق، ألا وهي الوصول إلى رضوان الله جل وعلا وإلى مرضاته سبحانه وتعالى. من وصل إليها فقد أفلح وفاز ونجح وحصل على ما أراده الله جل وعلا له في هذه الحياة الدنيا. ولأجل ذلك، من أجل هذه الصفة، تحمل الأنبياء وتحمل الرسل، وبذل أهل الإيمان أنفسهم وأموالهم ودماءهم من أجل أن يصلوا إلى مرضات الله جل وعلا. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. ذكر الله جل وعلا الرضا، وقرنه سبحانه وتعالى بالجنة، لأن الجنة هي دار رضوان الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك والخير بيديك. يقول لهم الله: هل رضيتم؟ تخيل أن الله يسألهم هذا السؤال، وهو الذي أعطاهم وحباهم ومنحهم وأعطاهم ما لم يعطه شيئا من الأولين ولا من الآخرين. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تبقوا فلا تموتوا أبدا. فيقولون: يا ربنا، وهل ثمة أعظم من ذلك؟ فإنك قد أعطيتنا ما لم تعطه أحدا. فيقول الله جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعدها أبدا. إن الرضا من الصفات العظيمة التي تعلق بها الأنبياء والرسل، وكان أنبياء الله جل وعلا ورسله يحرصون على الرضا، لأنها من الصفات العظيمة. يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا. ولذلك كان من دعاء أنبياء الله ورسله هذا الأمر، أن يرضى الله جل وعلا عنهم، وأن يرث لهم من ذريتهم من يرضى عنهم. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. وقال الله جل وعلا: وعجلت إليك ربي لترضى. فمن بلغ رضا الله جل وعلا فقد فاز وأفلح. ولذلك ذكر الله جل وعلا أنه رضي عن أهل الإيمان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتن الله عليهم برضاه عنهم جل وعلا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ما كان الصحابة ليصلوا إلى هذه المنزلة من رضا الله جل وعلا إلا لما عقدت قلوبهم
والتفت أيديهم عن الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذل النفس والمال ابتغاء مرضات الله جل وعلا، فأنزل الله ذلك من فوق سبع سماوات: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، بايعوه على ماذا؟ على الموت وعلى أرواحهم في سبيل الله جل وعلا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. إن الصحابة سعوا في هذه الحياة الدنيا بدمائهم وأموالهم وبلغوا دين الله جل وعلا ابتغاء مرضات الله جل وعلا. ما تنفر فيه أنت من دين الله سبحانه وتعالى ومن وصوله إليك غضا طريا كما أمره الله، ما هو إلا بدماء أريقت وبأرواح أزهقت وبأنفس بلغت من العلو وبلغت من الارتقاء حتى رضي الله جل وعلا عنها. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم، لهم فيها نعيم مقيم. إن العبد يسعى في رضا الله سبحانه وتعالى، وأسباب وصول رضا الله كثيرة، ولكن من أشهرها وأبرزها أولا الثبات على توحيد الله جل وعلا والإيمان به وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى وعدم الشرك به جل وعلا. ذلك أن التوحيد من حققه فقد نال رضا الله جل وعلا. إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، قال عليه الصلاة والسلام: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فتحقيق التوحيد هو من أعظم الأسباب لرضا الله سبحانه وتعالى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن رأيته يحرص على تحقيق التوحيد في نفسه أولا، ثم الدعوة إلى التوحيد والدفاع عن التوحيد وإرشاد الناس إلى التوحيد، فاعلم أنها من علامة رضا الله جل وعلا عنه. إخلاص الدين لله جل وعلا وإخلاص العمل، أن يكون عملك لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا سرا وظاهرا. قال الله جل وعلا: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال العلماء: إن الله قرن بين الرضا وبين إخلاص العمل، دل على أن إخلاص العمل من أعظم الأسباب لرضا الله سبحانه وتعالى. من أعظمها كذلك التمسك بكتاب الله جل وعلا قراءة وتدبرا وعملا وتنسكا. قال الله جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع ماذا؟ رضوانه سبل السلام. فمن أراد رضا الله جل وعلا فعليه أن يقبل على هذا القرآن، عليه أن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، عليه أن يعمل به وأن يجعله دستورا له في حياته. قال ابن مسعود رضي الله عنه: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. من أعظم أسباب رضا الله سبحانه وتعالى الدعاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. أدعو الله جل وعلا أن يرضى عنك في هذه الحياة الدنيا قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، قبل أن يأتي يوم تشخص فيه الأبصار، قبل أن يأتي يوم ينادي الله جل وعلا فيه في عباده: لمن الملك اليوم؟ اسأل الله جل وعلا ذلك، أن يرضى الله سبحانه وتعالى إذا واراك الثرى وأطبقوا عليك التراب وغادر عنك الأهل والأحباب لن ينفعك في هذه اللحظة إلا رضا الله سبحانه وتعالى. من أعظم الأعمال التي تقرب إلى الله جل وعلا وهي من أسباب رضاه سبحانه وتعالى ألا وهي ذكر الله جل وعلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأرجى الأعمال عند ملككم وأزكى بأرجى الأعمال عند ربكم وأزكاها عند ملككم وأعظم لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا رقابكم وتضربوا رقابه وأعظم لكم من أن تنفقوا الورق والذهب؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة ذكر الله جل وعلا. إذا رأيت الرجل أمامك مسبحا لله حامدا لله ذاكرا لله لا يفتأ لسانه من ذكر الله جل وعلا فاعلم أنه ممن رضي الله عنه. إذا رأيت العبد يكثر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولسانه لا يفتأ من ذكر الله جل وعلا فاعلم أنه ممن عمر الله قلبه وزكى روحه وأفرده بين عباده بهذه الصفة العظيمة ألا وهي كثرة ذكر الله جل وعلا. سيروا هذا جمدان. سبق المفردون، قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، حتى أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحسبون له في المجلس الواحد ما بين 70 إلى 80 إلى 100 ما بين تسبيح وتحميد وتهليل وذكر له جل وعلا. من أعظم الأسباب لنيل رضا الله جل وعلا حمده سبحانه وتعالى وشكره على النعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب كذلك يحمده عليها. إذا رأيت العبد إذا أصيب بالبلاء وعظمت عليه المحن وتكالبت عليه الهموم والغموم ولا يدري ماذا يقول، ورأيته صابرا محتسبا حامدا لله جل وعلا فاعلم أنه ممن رضي الله عنه. جاءت امرأة، مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة تبكي على قبر أخ أو زوج أو قريب لها، فقال لها: يا أمة الله اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ثم علمت أنه رسول الله ولم تكن تعلم أنه هو، حتى جاءت إلى بيته فقال لها عليه الصلاة والسلام: إن الصبر عند الصدمة الأولى. في غزوة أحد جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد نعي لها أولا ولدها فصبرت، ثم نعي لها أخاها أو أخيها فصبرت، ثم نعي لها زوجها فبكت. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المرأة الصابرة المحتسبة التي تعرف ما عند الله جل وعلا من أجر الصابرين ومن أجر المثابرين على الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لمكان الزوج منها حظا عظيما. نعم أيها الإخوة، الصابر على أقدار الله جل وعلا الراضي عنها الله جل وعلا يرضى عنه. ولذلك قال الله جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويصبر. من أعظم أسباب نيل رضا الله جل وعلا الكلمة الطيبة والدعوة إلى الله جل وعلا ونشر هذا الدين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. إن الكلمة التي تخرج من فمك تدافع بها عن دين الله جل وعلا، تنشر توحيد الله سبحانه وتعالى، تبث الفضائل بين الناس وتنشرها، تحرص على بث سنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليتكلم بالكلمة. تأملوا معي عظم الكلمة، لأن هذا اللسان صغير جرمه هو قطعة من اللحم، لكن قد يكون عظيم جرمه، وبالمقابل قد يكون هذا اللسان الذي هو صغير جرمه عظيم نفعه. كيف لا إذا كانت الكلمة لله وفي الله؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله. أنت ترمي بها في مجلس، أنت ترمي بها في مناسبة، أنت تقولها لصاحبك، أنت تقابل أحدا من الكفار وترميها كلمة لا تلقي لها بالا، لكن هذه الكلمة هي من رضوان الله جل وعلا. تأمل معي كيف أن الكلمة سبب لليل رضا الله جل وعلا، ولكن هذه الكلمة التي ألقيت ما ألقيت إلا بإخلاص وإلا بحرص وإلا بثبات بأن هذه الكلمة هي من رضوان الله جل وعلا. أنت لم تهتم بها، لكن أحصاه الله ونسوه، أنت نسيتها، لكن الجبار لم ينس سبحانه وتعالى. في يوم القيامة سيخرج لك في صحيفة عملك هذه الكلمة التي بلغت الآفاق، أنت لم تكن تعلمها والله أعلمها ورباها وأوصلها إلى مشارق الأرض ومغاربها، لأنها كلمة خرجت بصدق وإيمان. من أعظم أسباب رضا الله سبحانه وتعالى ترك الشهوات وترك الملذات. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته ابتغاء مرضاتي. وفي نهاية المطاف مسك الختام من أعظم الأسباب لرضا الرحمن طاعة الوالدين ورضاهما. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رضا الرب من رضا الوالدين، وسخط الرب من سخط الوالدين. وأظن أن الرسالة الأخيرة أرجو أنها قد وصلت. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، الحديث عن أسباب رضا الله جل وعلا لا عد لها ولا حصر، وحسبكم ما ذكرنا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ففيها الخير والنفع بحول الله جل وعلا. ولكن إذا قلبنا الطرف على الطرف الآخر، فثمة كذلك أسباب بها ينال العبد سخط الله جل وعلا، ويحل عليه غضبه، ويحل كذلك عليه لعنته. إن العبد لا ينبغي أن يأخذ بباب الرجاء فيسعى في أسباب المرضات وينسى كذلك المعاصي والذنوب التي هي سبب للغضب وسبب كذلك للمقت. فلما آسفونا انتقمنا منهم، إن الله قد غضب اليوم غضبا، أي في يوم القيامة لم يغضب مثله قط في الدنيا، ولن يغضب بعده ماذا قط، لأنها الآخرة. فأنت أيها العبد اسعى أن تبتعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، ولو كان ذلك على حساب النفس أو الأهل أو القرابة أو غيرها. من سعى إلى رضا الله جل وعلا رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله جل وعلا برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. لا يمكن أبدا أن تسعى في إرضاء الناس فيما حرم الله فيرضى الله سبحانه وتعالى عنك. تجنب الشرك، تجنب الشرك أوله وآخره، صغيره وكبيره، تجنب موبقات الأعمال، وتجنب فواحش القول والفعل، فإنها من أعظم الأسباب التي ينال بها العبد غضب الله جل وعلا. إياك أن يراك الله في مكان لا يحب أن يراك فيه، وإياك أن تتلفظ أو تقول أو تعمل بكل ما يغضبه سبحانه وتعالى. هذا واعلموا أن الله جل وعلا قد صلى وسلم على نبي الكريم، فاللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بفضلك وإحسانك وجودك يا كريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أبرم لهذه الأمة يوم الرشد يعز فيها لطاعتك، ويعافى فيها لمعصيتك، ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لفقيدنا الشيخ زايد، اللهم اغفر لفقيدنا الشيخ مكتوم، اللهم ارفع درجتهم في المهديين، اللهم بارك في خليفتهم خليفة، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. وفق إخوانه حكام المجلس الأعلى ونائبه ولي عهده الأمين لما فيه صالح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم وفق إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض وفي مغاربها، اللهم إنهم جياع فاطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم مظلومون فانتصف لهم ممن ظلمهم يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا عليها يا رب العالمين. اللهم أدم علينا أمننا واستقرارنا، اللهم أدم علينا أمننا واستقرارنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وخليجنا وإيماننا وعروبتنا بسوء، اللهم أشغله بنفسه، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.